بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو الدرس الثالث في مبحث النبوة والرسالة. قد ذكرنا في الدرس الأول أهمية الرسالة وحاجة الناس إلى الرسل، وعلمنا أن حاجة الناس إلى الرسل فوق حاجتهم لكل حاجة، حاجة الناس إلى الرسل فوق حاجتهم لكل حاجة، وأي حاجة تفترض فحاجة الناس إلى الرسل أعظم من تلك الحاجة، وهي أعظم من حاجة البدن للروح كما يقول ابن القيم، وأعظم من حاجة الروح للحياة، وأعظم من حاجة العين للنور والضياء. العين بدون نور لا ترى مهما كانت العين قوية. يعني لو جئت في هذا المسجد مثلا وأطفأت الأنوار فأصبح ظلاما دامسا، وكل من فيه له عينان مبصرتان، هل يرى أحد شيئا؟ أبدا. حاجة الناس إلى الرسل أعظم من حاجة العين إلى نورها أو إلى النور، وأعظم من حاجة البدن إلى الروح. وعندما تبتعد البشرية عن رسالات الرسل تتخبط في اعتقاداتها، فتنشأ عبادة الأوثان والأصنام والصلبان والشيطان والنسوان والأبقار والفئران، وتتخبط في أخلاقها، فيصبح هناك الشذوذ ونكاح أصحاب الجنس الواحد وغير ذلك، وتتخبط في معاملاتها، فلا يعرفون حراما ولا حلالا، وإنما الجميع يخضع لي الرغبات والشهوات والأهواء. كل هذا وأكثر منه حالات الانتحار التي يعرفها العالم وتزداد كل يوم، ويكتب المنتحرون كلمات قبل انتحارهم تفيد أنهم جمعوا كل شيء إلا السعادة، جمعوا المال وجمعوا الشهرة ولم يجدوا السعادة في المال أو في الشهرة أو في الوجاهة، أنهم فقدوا ولم يبحثوا عن مصدر السعادة الحقيقي، وهو الذي قال الله جل وعلا فيه: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فالمسلم المهتدي يحمد الله جل وعلا على هذه النعمة العظيمة التي حرم منها الكثيرون. وكلما ازداد من الوحي الذي جاءت به الرسل فقد ازداد من الميراث، ميراث النبوة. فإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم. ومن فوائد شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى في تعليقه على عقيدة أهل السنة والجماعة أنه يقول: ينبغي لطالب العلم إذا حصل مسألة جديدة ولو كانت مسألة واحدة أن يفرح بها، أن يفرح بها حتى لو مسألة واحدة، لأنها من الوحي، من الوحي الذي سماه الله جل وعلا روحا ونورا. يفرح، لأن الواحد منا لو وجد هو في الطريق سرة أو محفظة فيها 1000 جنيه أو 10,000 أو قطعة من ذهب سيفرح، سواء يعرف أحكام اللقطة أو لا يعرف، ربما يأخذها يقتنيها يفرح بها. فأعظم من ذلك الفرح بمسألة واحدة يتلقاها من الوحي من مشكاة النبوة. وتكلمنا بعد ذلك في الدرس الثاني على أعداء الرسل، وذكرنا أنهم 4: المشركون، المكذبون، يتبعهم الفلاسفة، يتبعهم مدعو النبوة، وأخيرا الغلاة من الصوفية كالاتحادية والحلولية الذين يزعمون أن مقام الولاية أعظم من مقام النبوة والرسالة. مقام الولاية عندهم أعظم، ومقام النبوة والرسالة عندهم انقطع بموت الأنبياء والمرسلين، لكن الولاية لم تنقطع، وبالتالي الإيحاء إليها لم ينقطع. فأنتم تأخذون دينكم كما يزعمون ميتا عن ميت، أما هم فيأخذون دينهم عن الحي الذي لا يموت، يعني في المنام أو في ما يزعمونه به المكاشفات، حدثني قلبي عن ربي إلى نحو ذلك من الخرافات. ثم تكلمنا بعد ذلك على الفرق أو تعريف النبي والرسول، وذكرنا أن النبي مأخوذ من إما من الإنباء فهو منبئ ومنبأ، مخبر ومخبر من الله جل وعلا من النبأ، أو مأخوذ من النبوة وهي المكان المرتفع، من المكان المرتفع، وذلك لعظم مكان الأنبياء وارتفاع مكانتهم. وأن النبي هو من اصطفى الله جل وعلا وأوحى إليه، من اصطفى الله جل وعلا وأوحى إليه، فإن أمره أو أرسله إلى قوم مخالفين له فهو رسول، إن أرسله إلى قوم مخالفين فهو رسول، سواء كان بشريعة جديدة أم بشريعة من سبق. وإن لم يرسل إلى قوم مخالفين بل أرسل إلى قوم موافقين أو إلى بنيه كما حصل لآدم فهو نبي. وقلنا بأن هذا التعريف ربما هو أقرب التعريف لجمع الأدلة، وإلا فهناك تعريف أخرى. وذكرنا لكم أن المعتزلة يقولون لا فرق بين النبي والرسول وكلاهما سواء. ننتقل اليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى إلى عدة مسائل. المسألة الأولى إن شاء الله جل وعلا نتكلم فيها عن وظائف الرسل والأنبياء، وظائف الرسل والأنبياء. والثانية نتكلم عن أوصاف الرسل والأنبياء وإن شئت قلت الشروط، ولكن لعلنا نعبر بالأوصاف أفضل. والمسألة الثالثة إذا اتسع إن شاء الله الوقت نتكلم على أنبياء مختلف في نبوتهم. يعني ذكرنا في الدرس الماضي الأنبياء المذكورون أو الأنبياء المذكورين في النصوص خمسة، أو ذكرنا 25 نبيا ورسولا في كتاب الله جل وعلا، وذكرنا لكم بأن جاء حديث في صحيح ابن حبان ذكر فيه عدد الأنبياء والرسل إجمالا، فذكر فيه أن عدد الأنبياء 124 نبيا، وأن عدد الرسل 314 أو 15 رسولا، هذا في الجملة. فهناك أنبياء مختلف في نبوتهم، سأتي إن شاء الله جل وعلا الكلام عليهم. فنستعين بالله ونبدأ بالمسألة الأولى، وهي وظائف الأنبياء والرسل، وهذه نحتاج إليها سواء في مسألة الاعتقاد نعتقدها، ثانيا لأن العلماء ولأن طلاب العلم يمشون على أثر الأنبياء ويتحملون وظائفهم، يتحملون وظائفهم المنوطة بالعلماء، المنوطة بالعلماء وبمن يمشي في دربهم كطلاب العلم. فوظائف الأنبياء والرسل منها البلاغ المبين، أول وظيفة البلاغ المبين، كما قال تعالى أتلو ما أوحي إليك من الكتاب، أتلو ما أوحي إليك من الكتاب، تبليغ الوحي. وقال تعالى وأنزلنا إليك الذكرى لتبين، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم، وقال وما على رسولنا إلا البلاغ المبين، وقال لرسوله صلى الله عليه وسلم إن عليك إلا البلاغ. فهذه أول مهمة، تبليغ هذا الوحي للناس. المهمة الثانية التبشير والإنذار، التبشير والإنذار، رسلا مبشرين ومنذرين. أضيف من وظائف الرسل البشارة والنذارة، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. البشارة لمن اتبعهم والنذارة لمن خالف طريقهم، لئلا يكون للناس على الله حجة، هذه ستأتي منفصلة. وقال تعالى وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين. الوظيفة الثالثة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، التوحيد واجتناب الشرك واجتناب الطغوت. ولقد قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فهذه المهمة الوظيفة الأساسية، أو أولا هذه الحكمة من خلق الجن والإنس إفراد الله جل وعلا بالعبادة، وبهذه المهمة بعثت الرسل، ولهذا الأمر سلت السيوف ولها سفكت الدماء وبذلت المهج والأرواح، ومن أجلها أقيم سوق الجنة والنار من أجل توحيد الله سبحانه وتعالى. المهمة الرابعة إقامة الحجة على الناس، إقامة الحجة حتى لا يأتي أحد يوم القيامة يقول ما جاءنا من بشير ولا نذير. قال تعالى رسلا مبشرين منذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وكما قال تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. أصحاب الفترات يأتي كما جاء في مسند أحمد حديث الأسود يأتي أحدهم يقول يوم القيامة يا رب ما جاءني من رسول. أصحاب الفترات الذين كانوا بين الرسل بين الرسول والرسول فترة يأتي يوم القيامة يقول يا رب ما جاءني من رسول فيؤمر به فيجرى اختبار لأربعة أصناف منهم رجل مات في الفترة فيؤمر بأن يلقى في النار فيعترض إذن هو اعترض الآن على أمر الله سبحانه وتعالى. معناه لو كان جاءوا الأنبياء لاعترض عليهم وما اتبعهم فلما اعترض يسحب به إلى النار والعياذ بالله. هكذا جاء في حديث الأسود بن السريع في مسند الإمام أحمد هو حديث مشهور ومعروف في هذا الأمر في قضية العذر بالجهل. فمن مهام الرسل إقامة الحجة وهذا أيضا مسألة مهمة لنا لطلاب العلم والعلماء إقامة الحجة على الناس. يعني من المهام الكبرى بعد هداية الخلق إلى الحق بالدعوة إقامة الحجة. فعلى طالب العلم ألا يكون همه مجرد أن هو يفهم الخصم فقط، لا، يكون همه مع إقامة الحجة هداية الخلق. ولذلك ينبغي عليه أن يسلك الطريقة التي ذكر الله جل وعلا في كتابه للدعاء ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. هذه الآن ثلاثة أساليب. الأسلوب الأول الدعوة بالحكمة بالأدلة والبرهان وبيان البرهان والدليل لمن كان يفهم الدليل ولمن كان عنده رغبة في الدليل. يعني كواحد مثلا يقول لك يا والله أنا سمعت الأمر الفلاني هذا واجب أو سنة أو كذا كإطلاق اللحية أو الحجاب لكن أريد أعرف الدليل حتى أكون على بينة، فتسوق له الدليل والبرهان من الكتاب أو السنة. هذا صنف من الناس. صنف آخر يحتاج إلى نوع من الزجر بالترغيب والترهيب. يعني واحد مثلا يشرب الدخان مثلا السجائر أو البنجو أو المخدرات فيحتاج أن تخوفه من عذاب الله جل وعلا ومن عقيدة وعقوبة من يصنع ذلك وترغبه في ثواب من يترك هذه المنكرات وهذه القاذورات وهذه المعاصي. تسوق له الأدلة المرغبة في فعل الخير والأدلة المراهبة لمن أتى هذه القدرات والمعاصي. الموعظة الحسنة بالترغيب والترهيب. صنف ثالث لا تنفع معه الطريقة الأولى ولا الثانية، تسلك معه الطريقة الثالثة وهي الجدال بالتي أحسن، المجادلة بالتي هي أحسن. وأحسن هذه أفعل تفضيل، أحسن على وزن أفعل. ولماذا نقول أفعل تفضيل؟ لم يقل جدلهم بالطريقة الحسنة أو الحسنى ولكن بالتي هي أحسن. يعني لو كان عندنا طريقة حسنة وأخرى أحسن منها وثالثة أحسن الثانية نلجأ للطريقة الثالثة وهي التي أحسن، هي أحسن في المجادلة وفي الخصومة. فهذا طريق الدعوة المذكور في كتاب الله جل وعلا، وهذه الطرق وهي الأساليب الموجودة في كتاب الله جل وعلا. فينبغي العبد لطالب العلم فضلا عن العلماء أن يقيم الحجة على الناس بالطريقة المذكورة في كتاب ربنا جل وعلا، لأن الكتاب هو الحكم، الكتاب والسنة هم الحكم والفيصل بين عباد الله سبحانه وتعالى. ربنا جل وعلا لما أرسل موسى الكريم، هو رسول ونبي مكلم ووجيه، أرسله إلى أعتى الناس وأكفر الناس اللي هو فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، أمره مع أخيه هارون أن يقول له قولا لينا، فقول له قولا لينا، لماذا؟ لعله يتذكر أو يخشى. هذا هو المقصود، المقصود من إقامة الحج على الناس ليس إحراج الناس أو الشخص أو أن تقول ها أنا ذا وأنت، لا، المقصود لعله يتذكر أو يخشى، لأن الحق صعب على النفوس قبوله. فإذا وضعت هذا الحق وسط أشواك وقدمته للآخرين يزداد قبوله صعوبة. النفوس أصلا صعبة المراس، أن تقول لشخص أنت أخطأت والصواب كذا، يعني يعز على الإنسان هذا ويصعب عليه. فكونك تشده من رقبته وتقول له أنت أخطأت في كذا، هذا يزداد صعوبة أكثر. تأخذه من رقبته وتعطيه تصفعه على وجهه، يزداد الأمر صعوبة. لكن إذا اتبعنا الطريقة التي سمعناها من كتاب الله جل وعلا فهذا أقرب لقبول الحق. وبعد ذلك كما قال تعالى فريق في الجنة وفريق في السعير. هذه المهمة الرابعة. المهمة الخامسة للرسل إصلاح النفوس وتزكيتها، إصلاح النفوس وتزكيتها، وهذا مذكور في عدة أدلة، منها ما في سورة آل عمران، قال تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فهذه من أعظم مهام الرسل ومن يرثون ميراث الرسل، وهو إصلاح النفوس. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقال تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فهذه مهام الرسول أو الرسل، تلاوة الآيات وسبق الكلام فيها في أول الأمر، والتعليم، تعليم هذا الوحي، والتزكية. وكما قلنا لكم كان الشيخ الألباني رحمه الله يكرر هذا الأمر بكلمتين يطلق عليهما التصفية والتربية. التصفية والتربية، تصفية الدين من تصفية أولا العقيدة مما شابه من الشرك والبدع والمحدثات، وتصفية العبادة مما شابه من البدع، وتصفية المعاملات مما دخل عليها من الحرام والشبهات، وتصفية الأخلاق كذلك، ثم تربية الناس على هذا الدين المصفى. هذه دعوة الشيخ الألباني كلها، يعني لخصها في هاتين الكلمتين، وكان دائما يكرر ذلك في مجالسه الخاصة وفي كتاباته. إذن هذه الآن الخمسة أمور التي ذكرناها هي وظائف الرسل والأنبياء، وقلنا بأن ثمرة ذكرها لكم أولا اعتقاد ما فيها، ثانيا اتباع الأنبياء والرسل في هذه الأمور بتبليغ الدعوة للناس للتوحيد وإقامة الحجة على الخلق من أجل هداية الخلق إلى طريق الحق سبحانه وتعالى بالتعليم والتعلم وتزكية النفوس، التعليم والتعلم وتزكية النفوس. هذا مختصر هذا المبحث، ولا لو يعني تكلمنا فيه زيادة سيأخذ وقتا أطول. المبحث الثاني وهو أوصاف الرسل والأنبياء، وقد يطلق البعض على ذلك شروط النبوة، لكن ربما يكون التعبير بالأوصاف أفضل من الشروط، لأن هذا أمر كما قلنا ليس كسبيا، ليس كسبيا حتى يشترط فيه شروط، من تحققت فيه وجدت وإلا فلا. فالأولى أن نقول أوصاف الأنبياء والمرسلين. الوصف الأول الكمال في الخلقة الظاهرة، الكمال في الخلقة الظاهرة، يعني النبي يأتي في أو يبعث في أحسن خلقة، أحسن خلقة لا يكون مصابا بأشياء منفرة للناس أو تعرقل دعوته وجهاده وقيامه على الناس وتوجيهه الآخرين ومكابرته للدعوة ونحو ذلك. فالأنبياء في خلقتهم وفي أخلاقهم في غاية الكمال، أو إن شئت أن تقول في أعلى درجات الكمال في أخلاقهم وفي خلقتهم. قال الله جل وعلا في قصة بني إسرائيل لما آذوا موسى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. وذلك أن بني إسرائيل لديدنهم في الطعن في الأنبياء والكلام عليهم والتنقص من شأنهم كانوا يتهمون موسى عليه السلام بأنه آدر، يعني عظيم الخصيتين، عظيم الخصيتين، يتهموه بذلك ويشنعون عليه بذلك. فربنا جل وعلا أراد أن يبطل ما زعموه ويظهر براءة نبيه موسى عليه الصلاة والسلام مما قالوا. فموسى عليه السلام ذهب في وقت من الأوقات ليستحم في البحر، يغتسل في البحر، فخلع ملابسه ووضعها على حجر ونزل ليغتسل أو وقف ليغتسل، فالحجر بأمر الله جل وعلا أخذ الملابس وجرى، يعني طلع يجري، حجر طلع يجري بالملابس. ذلك من آيات الله، هو القادر على ذلك. فموسى عليه السلام جرى وراء الحجر وقال: ثوبي حجر، ثوبي حجر، يعني يا حجر ثوبي، ثوبي. فهو يجري وراء الحجر فرآه بنو إسرائيل على أتم خلقة، وليس فيه آدر، وليس فيه أدرة، وليس فيه عظم للخصية كما زعموا، وعرفوا أنهم آذوا موسى. فمسك موسى الحجر وضرب الحجر فإن به لندا، ند يعني أثر الضرب موجود في الحجر. موسى عليه السلام ضرب الحجر حتى أثر الضرب في الحجر. وهذا الحديث الصحيح وحديث مشهور، البخاري أتى به في عدة أماكن في أبواب الاغتسال وسلسل العراء ونحو ذلك. فالمقصود بأن الأنبياء في أعلى درجات الكمال في الخلقة الظاهرة والأخلاق أيضا الظاهرة والباطنة في الخلقة وفي الخلق، وهو العنصر الثاني الكمال في الأخلاق. إذا العنصر الأول الكمال في الخلقة، الثاني الكمال في الأخلاق، كما قال الله جل وعلا نبيه وإنك لعلى خلق عظيم، وكما جاء في قصة ابنتي الرجل الصالح عندما قال لأبيهما عن موسى إن خير من استأجرت القوي الأمين، يصفان بهذا موسى الكليم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وكما قال تعالى عن إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، وقال في نبينا الكريم عليه السلام لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، يعني يعز عليه عنتكم ما يشق عليكم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم، رؤوف الرحيم يعني وحريص علينا لا يأتينا بما يشق علينا وبما يعنتنا ويبعث الحرج فينا، بالمؤمنين رؤوف رحيم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الوصف الثالث أن الأنبياء أو النبي يبعث في خير أنساب الناس، خير الناس نسبا، خير الناس نسبا. جاء في البخاري من قوله صلى الله عليه وسلم بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرن، بعثت من خير قرون بني آدم، يعني القرن الذي بعث فيه صلى الله عليه وسلم، حتى كنت من القرن الذي كنت منه. وكذلك قال في الحديث الآخر إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفان من بني هاشم، رواه مسلم في صحيحه من حديث واثر بن الأسقع. فهو عليه الصلاة والسلام خير الناس نسبا، وغيره من الرسل كما قال الله جل وعلا عن نوح وعن إبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب، جعلنا في ذريتهما يعني ذرية نوح وذرية إبراهيم جعل فيهما النبوة والكتاب، فليس هناك نبي بعد إبراهيم إلا من ذريته، وكذلك نوح عليهما الصلاة والسلام. الوصف الرابع أن النبي لا يكون عبدا بل يكون حرا، لأنكم تعلمون أن الحرية أكمل من الرق والعبودية، فالعبد مملوك لغيره، لا يتصرف إلا بإذنه ولا يملك إلا بإذنه ولا يجاهد إلا بأمره، فهو لا يملك شؤون نفسه فضلا عن أن يملك شؤون غيره. فالأنبياء يملكون الناس ويقودونهم ويسوسونهم ويدعونهم ويتنقلون بينهم إلى غير ذلك، فلم يبعث نبي من الأدقاء أو المماليك، وإنما الأنبياء يبعثون من الأحرار. الخامس من أوصاف الأنبياء كمالهم في تحقيق العبودية، كمالهم في تحقيق العبودية، وعلى رأسهم نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم عندما كان يقوم من الليل حتى تتورم قدماه، فلما كلمته عائشة فقال أفلا أكون عبدا شكورا. فالأنبياء كمالهم في تحقيق العبودية فهم عبيد لا يعبدون من دون الله، هم عبيد يعبدون ولا يعبدون. لا يجوز أن يأتي إنسان يعبد نبي من الأنبياء لأنه نبي أو لأنه رسول، أو يستغيث به من دون الله، أو يسأله من دون الله، أو يذبح له من دون الله، أو ينذر له، أو يستعيذ به إلى غير ذلك. فهم اجتهدوا في حياتهم في إكمال وتحقيق عبوديتهم لله جل وعلا الذي أصلهم. وقال سبحانه وتعالى عن عدد من أنبيائه، منهم نوح: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عابدا شكورا. نوح عليه السلام اللي جلس 1000 سنة إلا 50 عاما في الدعوة، أثنى الله جل وعلا عليه بهاتين الخصلتين: تحقيق العبودية والدوام على شكر الله سبحانه وتعالى. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقال تعالى: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي، أولي الأيدي والأبصار. واذكر عبادنا، فمدحهم بالعبودية، وصف العبودية. وهذا الوصف التحقيق العبودية لمن هم دون الأنبياء، وأعظم ما يقصد به البشر، يعني لمن هم دون الأنبياء والرسل، أن يحقق العبودية. فعز العبد في تحقيقه للعبودية. وذكرنا لكم في عدد من الدروس أن الله جل وعلا وصف عبده محمدا صلى الله عليه وسلم بالعبودية في أكمل المقامات وأعظم المقامات وأشرف المقامات، منها مقام الإسراء ويتلوه المعراج: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. فهذا المقام العظيم وصف نبيه، لم يصفه بالرسالة والنبوة، ولكن وصفه بالعبودية. وكذلك وصفه بالعبودية في مقام الدعوة، قال الله جل وعلا: وأنه لما قام عبد الله يدعوه، عبد الله يدعوه في مقام الدعوة. وصفه كذلك بمقام العبودية في مقام الإنزال، إنزال الكتاب: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فكمال أو عز العبد وشرفه في كمال تحقيقه للعبودية. وقد قال الشاعر: ومما زادني شرفا وتيها، ومما زادني شرفا وتيها، وكدت بأخمصي يعني بقدمي أطأ الثريا يعني أطأ النجوم، دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن أرسلت أحمد لي نبيا صلى الله عليه وسلم. فهذا يجيب الإنسان شرف أن يكون من عباد الله جل وعلا، وأن يكون من الذين يحققون هذه العبودية ويجتهدون في تكميلها وتحقيقها. السادس في أوصاف الرسل، شئت أن تقول الشروط: الذكورة. الذكورة، فليس في النساء نبية، كما قال الحسن البصري: ليس في النساء ولا في الجن، ليس في النساء نبية ولا في الجن أو من الجن نبي. الذكورة، وهذه فيها سيأتي الآن كلام في الخلاف فيها، لماذا ليس في النساء نبية وإنما النبوة في الرجال؟ أولا قال الله جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، كما في آخر سورة يوسف، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا. ومهام النبوة لا يقوم بها النساء، لا تقوم بها النساء ولا تطلع بها النساء. النبي يحتاج إلى قوامة على الناس، يحتاج إلى جهاد، يحتاج إلى قتال، يحتاج إلى سفر وتنقل وهجرة من بلد إلى بلد، وكل هذا لا تستطيع المرأة، لا تستطيع المرأة، فضلا عما يعتري المرأة من المعوقات البدنية التي تؤثر على نفسيتها كالحيض والنفاس والولادة وقبل ذلك الحمل والولادة والوضع والرضاع والتربية ونحو ذلك. هذه معوقات المرأة عن أن تقوم بهذه المهام العظيمة. المرأة تحتاج إلى من يقوم على شأنها وأمرها، الرجال قوامون على النساء، فكيف يتسنى لامرأة أن تقوم على مجموعة كبيرة من الرجال؟ يعني إذا كانت نبية، إذا كانت المرأة هي تحتاج إلى قوامة والقيم عليها الرجل في بيتها الصغير، فكيف لها أن تقوم على قوامة شعب أو شعوب أو أمة أو أمم؟ هذا أبعد في التصور. نقول هذا الكلام لأنه هناك قول ثاني للأشعري ثم ابن حزم يقول بأنه توجد النبوة في النساء، هذا قول للحسن الأشعري ولابن حزم بوجود النبوة في النساء. دليلهم في ذلك ما ورد في النصوص من ألفاظ فيها أوحى إلى وأوحينا إلى أم موسى مثلا أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا ردوه إليك. قال هذا كل وحي. كذلك ما ورد من الألفاظ التي فيها اختفاء كما في سورة آل عمران في مريم عليه السلام ونحو ذلك. فبناء على هذا قالوا بوجود النبوة في النساء، وذكروا أمثلة منها نبوة مريم، نبوة أم موسى، نبوة هاجر وحواء. طبعا هاجر في قضية، لعلهم يقصدون في قضية نزول جبريل عليه السلام لما كانت تسعى بين الصفا والمروة ونزل وضرب بجناح الأرض فخرج فنبعت زمزم، القصة المشهورة في صحيح البخاري. وحواء لما كانت مع آدم وحصل الخطاب لها ولآدم في داخل الجنة في عدم الأكل وفي الهبوط من الجنة الأرض، فكانت مشتركة مع آدم عليه السلام في ذلك الخطاب، والذي يطلقون عليه الإيحاء أو الوحي. واستدلوا بحديث لم يكمل من النساء إلا مريم ابنة عمران وآسية، رواه البخاري. كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم ابنة عمران وآسية. سأتي الآن جواب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الآن القول الثاني، يعني قول من يقول بأنه يوجد في النساء نبية، وذكروا أمثلة كما قلت بأم موسى ومريم وهاجر وحواء. الأشعري يقول إن كل من جاءه الملك عن الله تعالى بحكم، كل من جاءه الملك عن الله تعالى بحكم من أمر أو نهي أو إعلام فهو نبي، يعني وضع هذه القاعدة. وستعرفون أن هذه القاعدة منقوضة. يقول أبو الحسن الأشعري كل من جاءه الملك عن الله تعالى بحكم من أمر أو نهي أو إعلام فهو نبي. هذه المشكلة، يعني يقاعد الإنسان قاعدة ويبني عليها، يقاعد الإنسان قاعدة ويبني عليها. لأننا إذا رجعنا للنص الواضح الصريح لا نحتاج إلى تلك القاعدة. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، خلاص لا يحتاج إلى القواعد، نتوسل أنفسنا في قواعد تضاد النص. وهكذا كل من حاد عن النص زل. الرد على هذه الشبهة من عدة وجوه. الأول أن الوحي لهؤلاء المذكورات قد يكون مناما، قد يكون هذا الوحي الذي حدث أو أوحي به لهؤلاء المذكورات قد يكون حدث في المنام. ثانيا، ليس كل من خاطبته الملائكة يكون نبيا، ليس كل من خاطبته الملائكة يكون نبيا. واستدلوا على ذلك بعدة أدلة، منها ما جاء في الصحيح من قصة الرجل الذي ذهب يزور أخا له في الله في قرية من القرى، أن رجلا ممن كان قبلكم ذهب ليزور أخا له في الله، فأرسل الله على مدرجته يعني طريقه ملكا، فقال له أين تقصد؟ قال أريد أخا لي في الله في تلك القرية. قال هل لك من نعمة تربها عنده؟ يعني هل لك أنت بالزور عشان حاجة معينة؟ في حاجة أنت رح له عشانها؟ قال لا، ولكني أحبه في الله. فأخبره بأن الله جل وعلا يحبه. فالملك كلم هذا الرجل بطريقة أو بأخرى وأخبره بأن الله جل وعلا يحبه، وليس في هذا دليل على أن هذا الشخص نبيا. ثانيا، أيضا مر بكم في كتاب التوحيد قصة الثلاثة، الأقرع والأعمى، الأبرص والأقرع والأبرص الأعمى، وما حصل لهم من الابتلاء بإزالة المرض عن كل واحد، ثم رفق كل واحد بشيء كثير من الإبل والغنم والبقر. ثم قال الملك عندما أتى لي واحد بعد الثاني فالثالث، قال الأعمى إن الله جل وعلا ابتلاكم، ابتلى الثلاثة، رد عنهم العهات وأعطاهم الأموال، فدخل الأول والثاني، دخل الأقرع والأبرص، ولم يدخل الأعمى. فقال لي الأخير فقد رضي عنك وسخط على صاحبيك، يعني رضي الله عنك وسخط على صاحبيك لأنهما بخلا وأنكرا وجحد نعمة الله سبحانه وتعالى. فكلام الملك لهذا الرجل وللآخرين لا يدل على أن هذا من الوحي أو أن هذا قد نبئ. أيضا اصطفاء مريم لا حجة فيه. اصطفاء مريم في قوله تعالى يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم إن الله اصطفاك لا حجة فيه، لأن الله جل وعلا اصطفى غيرها من غير الأنبياء، من غير الأنبياء، كما قال تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم نفسه، منهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فاصطفاء لغير الأنبياء، وقسموا لهذه الأقسام الثلاثة. نعم هذا سيأتي. الذي بعد ذلك في الجواب أن الكمال المذكور في حديث لم يكمل من النساء إلا مريم وآسية، وكذلك في إلا مريم وآسية، هذا كمال في استكمال الفضائل، استكمال الفضائل، وليس معنى هذا الكمال الكمال حصل لهن بالنبوة، لا، هذا استكمال، كمال في استكمال الفضائل، في استكمال الفضائل، كما قد يقال على نساء عصرها، كل واحدة على نساء عصرها. الأخير أو الخامس ما حصل في قصة ذي القرنين، وسيأتي الكلام عنها مفصلا. في سورة الكهف خطاب واضح من الله جل وعلا ذي القرنين في عدة مواقف بعدة أمور، فقلنا يا ذي القرنين إما أن تعذب وإما أن تغذب حسنة إلى آخره. ومع ذلك فنبينا عليه الصلاة والسلام توقف في نبوة ذي القرنين، كما سيأتي الآن في المبحث عن أنبياء من اختلف في نبوته، قال لا أدري ذو القرنين نبي أم لا، كما سيأتي الحديث في موضعه. فتوقف النبي صلى الله عليه وسلم في نبوة ذي القرنين مع أن الخطاب له في القرآن واضح، قلنا يا ذا القرنين، قلنا يا ذا القرنين، واضح في توجه الخطاب إليه، لا يعني التصريح بالنبوة من هذا اللفظ أو أن هذا اللفظ صريح في النبوة. هذه الأمور كلها مما أجيب به على قول من يقول بأن في النساء نبية، وكما قلت هو كلام أشعري وأيضا كلام أبي محمد ابن حزم الظاهري. وذكر الحافظ في الفتح عن الحسن البصري أنه قال ليس في النساء نبية ولا في الجن. قبل أن ننتقل للمبحث الثالث، سأل يسأل عن قضية يوسف عليه السلام. نحن ذكرنا مسألة أن النبي لا يكون رقيقا أو عبدا. يوسف عليه السلام الرق حصل له رق طارئ، يوسف عليه السلام لم يكن رقيقا، وإنما هو يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، لكن حصل له الرق الطارئ، الرق الطارئ، والذي زال عنه بعد ذلك، فهذا رق طارئ. وهذه المسألة ذكرها أهل العلم وأجابوا عليها بهذا الجواب، وأجابوا عنها بهذا الجواب أن هذا الرق كان رقا طارئا ولم يدم. ننتقل إلى المبحث الثالث، نأخذ بعضه لأن الوقت ربما يتسع. في أنبياء اختلف في نبوتهم، في نبوتهم من هؤلاء يوشع ابن نون، يوشع ابن نون مختلف في نبوته، هل هو نبي أم رجل صالح؟ فقد جاء عن أبي هريرة عن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: غزا نبي من الأنبياء، غزا نبي من الأنبياء، فقال لقومه: لا يتبعني رجل قد ملك بضع امرأة، وهو يريد أن يبني بها ولم يبني، يعني واحد مثلا عقد ولم يدخل، لم يتزوج، لأن بلوى سيكون مشغولا بامرأته. لا يتبعني رجل غزا نبي من الأنبياء، فقال لقومه، يريد أن يجاهد، فقال لقومه: لا يتبعني رجل قد ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولما يبني. هذا الأول. قال: ولا آخر قد بنى بنيانا، بنى بيتا، ولما يرفع سقفها، يعني لسه بيبني، باله مشغول في البناء، باله مشغول في البناء. ولا آخر قد اشترى غنما أو خليفات، أو خليفات جمع خليفة، وهي الحامل من النوق، الحامل من النوق، في الجزيرة أو في المملكة يحبون لبن الخليفات، يعني عندما يباع تباع الألبان، فلبن الخليفات يباع على حدة لما فيه من يعني الفائدة، هكذا يعني يوضع في الكراتين أو العلب خليفات، لبن خليفات، لعل بعضكم ذاقه ولعل البعض ولا آخر قد اشترى غنما أو خليفات وهو منتظر ولادها، يعني منتظر أن تلد الغنم أو الخليفات، يعني برضو مشغول بهذه الغنم والإبل وبأولادها. قال: فغذا، يعني فغذا هذا النبي بمن معه، فدنا للقرية، في البخاري فدنا، وفي رواية أخرى فأدني للقرية أو فأدنى، أدنى أو دنا حين صلاة العصر أو قريبا من ذلك، يعني دنا للقرية قريبا من قبيل المغرب، صلاة العصر أو قريبا من ذلك. فقال للشمس: أنت مأمورة وأنا مأمور، أنت مأمورة، يعني خلق من خلق الله جل وعلا، وهي مأمورة أن خلاص تذهب وستغرب، قد جاء في الحديث في البخاري أن الشمس عند الغروب تذهب وعند الغروب تذهب وتسجد تحت العرش، وذلك من آيات الله، وتستأذن ألا ترجع، تستأذن ألا ترجع، فلا يؤذن لها، متى يؤذن لها؟ خلاص عند قيام الساعة، فتطلع من مغربها، يعني من حيث غربت، تطلع من حيث غربت. فقال للشمس: أنت مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علي شيئا، يعني احبسها علي شيئا، فإنه يريد أن يكمل غزوته لتلك البلدة، فحبست عليه حتى فتح الله عليه، يعني في غزوه لبيت المقدس، فحبست عليه حتى فتح الله عليه. رواه البخاري برقم 324 ومسلم، وهذا اللفظ مسلم. طب كيف عرفنا أن هذا النبي هو يوشع؟ يعني الحديث فيه غزا نبي من الأنبياء، فقال لقومه غزا نبي، ليس مذكورا أو لم يذكر في هذا الحديث اسم النبي، لكن جاء في مسند الإمام أحمد من قوله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس لم تحبس إلا ليوشع، إن الشمس لم تحبس إلا ليوشع، يعني يوشع بن نون ليالي سار إلى بيت المقدس، إن الشمس لم تحبس إلا ليوشع. فعرفنا اسم هذا النبي اسمه يوشع، فأخذنا اسمه من هنا ورجعنا به إلى الرواية التي ذكرناها في صحيح مسلم وهي في البخاري، غزا نبي من الأنبياء، معنى غزا نبي بن قسين هو يوشع من الأنبياء، فقال قومي إلى آخره، لأن الشمس حبست له ولم تحبس لي سوى. هذا الأول. الثاني من الأنبياء الذين اختلف في نبوتهم شيث، شيث ابن آدم. قال ابن كثير: فلما مات آدم عليه السلام قام بأعباء الأمر بعده ولده شيث عليه السلام وكان نبيا. ابن كثير يقول: فلما مات آدم عليه السلام قام بأعباء الأمر بعده ولده شيث عليه السلام وكان نبيا بنص الحديث. هذا كلام ابن كثير بنص الحديث الذي رواه ابن حبان في صحيحه عن أبي ذر مرفوعا، وأنه أنزل عليه 50 صحيفة. هذا في البداية والنهاية، الجزء الأول 99، والحديث في ابن حبان رقم 361، وتكلمنا عليه في الدرس الماضي. وكما قال الشيخ ابن تيمية: بعض العلماء يصححه وبعضهم يضعفه، وهناك بعض الشواهد فيه لها بعض العبارات فيه أو الأجزاء لها شواهد صحيحة، يعني يصح بها أو يحسن بها بعض الجمل فيه. وأيضا تكلمنا على تخريجه مطولا في كتاب شاهدات التوحيد، وذكرنا لكم المرة الأخيرة في هذا الدرس بحث الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة، هو بحث طويل وبحث ماتع وجيد، ولم أجد في الحقيقة إلى الآن بحثا بهذه الكيفية وبهذا التحري وبهذا التخريج. المهم، هذا كلام كثير في البداية والنهاية. الثالث نذكره ونقف عليه ذو القرنين. ذو القرنين، قال الله جل وعلا: قلنا يا ذا القرنين، قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. تكلم أهل العلم في هذا الخطاب لذي القرنين، هل كان هذا الخطاب بواسطة أم بدون واسطة؟ بواسطة نبي كان معه أم هو كان نبيا؟ أم هو كان نبيا؟ على أقوال، القول الأول أي القول بنبوته مروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص، مروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص، يقول ابن حجر: وعليه ظاهر القرآن، يعني بقوله قلنا يا ذا القرنين. وجزم به الفخر الرازي، يعني الفخر الرازي جزم بنبوة ذي القرنين الموجود في آخر سورة الكهف. القول الثاني أنه ليس بنبي، أنه ليس بنبي، وهو مروي عن علي بن أبي طالب كما أخرجه الحاكم عنه، أثر عن علي أنه قال: كان رجلا صالحا، كان رجلا أحب الله فأحبه، كان رجلا أحب الله فأحبه. ولكن هذه الرواية رواها الزبير في أوائل كتاب النسب، وفيه رجل ضعيف اسمه عبد العزيز ابن عمران، ولكن له متابعة. القول الثالث هو غريب جدا، القول الثالث هو أغرب من الأقوال السابقة، كان ملكا من الملائكة، وروي عن عمر، روي عن عمر أنه سمع رجلا يقول، يعني سمع رجلا ينادي آخر يقول له: يا ذا القرنين، يعني واحد ينادي واحد آخر يقول له يا ذا القرنين، فقال عمر تسميه بأسماء الملائكة، تسميه بأسماء الملائكة. طبعا هذا كما قلت في غاية الغرابة. الرابع وهو الأخير، قيل كان من الملوك، كان ملك من الملوك، كان ملكا من الملوك. قال الحافظ وعليه الأكثر، وعليه الأكثر يعني أكثرون على أن ذا القرنين كان ملكا من الملوك الصالحين، كان من الملوك الصالحين. والمبحث موجود في فتح الباري في مجلد السادس صفحة 442. وذكر الحافظ هناك يعني عدة أقوال في سبب تسمية ذي القرنين لا تفيدنا كثيرا. ذكر عدة أقوال في تسمية ذي القرنين، ذكر 17 قولا لماذا سمي بذي القرنين، منها أنه بلغ المشارق والمغارب، يعني كأنهما المشرق والمغرب. قيل كانت له ضفيرتان كذلك، قيل كان لتاجه قرنان ونحو ذلك. على كل حال هذا لا يفيدنا كثيرا في لماذا سمي بذلك. والأقوال موجودة كما قلت في الفتح حوالي 17 قولا. هذا هو الثالث في الأنبياء المختلف في نبوتهم. وإن شاء الله الدرس القادم نكمل بإذن الله سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا القدر، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. تسلم كثيرا وبارك الله فيكم.